شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن القيام يوم الدين. المسألة التاسعة بأنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات. طبعا هكذا عنوانها الشارح رحمة الله تعالى عليه، هو الماثل لعبارته والمثل، يعني أن وجوب الوجود يدل على نفي الزائد وعلى السرمدية وعلى نفي وعلى العفو، يدل على البقاء ونفي الزائد ونفي المثل. فدليل وجوب، فالدليل على أن الله تعالى لا مثل له أنه واجب الوجود. الشارع عندما عنوانه بأن الله مخالف لغيره من الماهيات. هنا بس عبارتين نشرحهم، معنى المثل ومعنى الماهية. المثل في الاصطلاح اللي قرأتموه أنتم بالمنطق، هذا المراد منه هنا هو عبارة عن تشارك الذاتين بتمام الحقيقة، باعتبار أنهما حقيقتهما حقيقة واحدة، كاشتراك زيد وعمر في الإنسانية. زيد وعمر يسميان بمثلين، ليش مثلين؟ باعتبار أنهما متشاركان بتمام الحقيقة. من هون يقولون أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، باعتبار إذا كانت حقيقتهما حقيقة واحدة فكل ما ينطبق على هذه الحقيقة ينبغي أن ينطبق على الحقيقة الأخرى. وإلا لماذا إذا كانوا مشتركان بلحاظ الحقيقة، ما لماذا أن هذا يصح أن ينطبق عليها بعض الأوصاف دون تلك المقام؟ طبعا مقابل المتجانسان اللي هن عبارة عن متشاركان بلحاظ الجنس، أو المتساويان متشاركان بلحاظ المقدار. تعرفوا المصطلحات ولا تموها في المنطق بالجزء اللي ما بعرف قديش، الجزء الأول المنطق بحث التباين، أتصور متماثلين ومتخالفين ومتجانسين، متباينين متخالفين ومتماثلين متقابلين، متخالف ومتماثل وتخالف وتقابل، والتماثل بمعنى الأعم والتماثل بمعنى الأخص، والتماثل بمعنى العام يشمل كل شيء. يعني بس نظر لجهة الاشتراك تسمى متماثل، بس نظر لجهة الاختلاف تسمى تخالف. التقابل هن المتنافران لذان لا يجتمعان. فالله تعالى لا مثل له بمعنى أنه لا حقيقة كحقيقته، لا توجد حقيقة كحقيقة الله سبحانه وتعالى. أما المراد من كلمة الماهية في الاصطلاح عند الفلاسفة، في اصطلاحين متعارفين بالفلسفة، في اصطلاح المعروف جدا اللي تقرأوه أنتم في كتب الفلسفة المتعارفة اللي قرأتموها في البداية والنهاية أو لعله في المنظومة أو حتى تقرأوها في الأسفار ومشاكل هذه الكتب، أن المراد من الماهية حد الوجود. يعني حد الوجود يعني عبارة عن ذاك الأمر الخيالي الوهمي غير الموجود، ليس له تأثر في الخارج، العقل ينتزعه من الخارج باعتبار أن هذا الوجود الخارج وجود محدود. يعني أنت في الخارج أو هذا الحمار في الخارج، هذا الحمار في الخارج له وجود، شو مثلا وجود مستقل، وهذا أيضا الحمار الآخر له وجود مستقل. غاية ما في الأمر أن أنت تنتزع من هذا الوجود من طريقة تحديد هذا الوجود، إما من حيث تحديده عقلا أو تحديده ما أدري شو بلحاظ سعة وجوده، ما بفهمش كثير هذه المواضيع أنا، تنتزع منه عنوان الحمارية، بخلاف موجود آخر تنتجع منه عنوان ماذا؟ إنسانية، وموجود آخر تنتجع منه عنوان الأسدية. لكن على كل حال كلها وجود، لكن ما في غاية ما في الأمر أن كل واحد ينتجع منه ما هي باعتبار أنه طبيعة حد وتحديد لهذا الوجود. سابقا ذكرنا لكم أنه من العجائب، يعني بعض الأحيان بعض العبائر أنه يقولون لك الماهية اعتبارية ويقولون بأن الماهية تخصص الوجود. ما نفهمها هذه العبارة، شلون الماهية تخصص الوجود وهي ماهية تكون ماذا؟ اعتبارية في المقام. إلا إذا كان مراد تخصيص الوجود تخصيص مجازي، تخصيص حقيقي. إذا كان مراد أن هذا التخصيص تخصيص شو؟ مجازي لا حقيقي في المقام، ولا ما بيكون تخصيص حينئذ، يعني ما بيكونش تخصيص، على أنه بالفلسفة مش على عادتهم أن يذكروا التخصيص المجازي، المفروض أن يذكروا فقط الأمور الواقعية العينية مو الأمور الوهمية ويهم الناس معاهم يعني في المقام. بس على كل حال بهمنا في المقام أن الماهية المتعارف عليها في اصطلاحكم هي الماهية، هذه الماهية الاعتبارية اللي هي تسموها حد الشيء، حد الوجود ومشاكل هذه الأمور. وحد الشيء قطعا ليس له تأصل في الخارج أو حقيقة، هو عبارة عن خط وهمي. مثلا شو هو حد الأصبع؟ حد الأصبعك هو هذا الخط الذي يرسمه الخيال، هذا أصبعك. حد الأصبع وين بيكون؟ هذا الخط الوهمي الذي يرسمه الخيال في المقام، هذا يسموه حد الشيء. ولا تصرج على ما تقول هذا حد أصبعك، هذا أصبعك ليس حد أصبعك. حد الشيء خارج عن الشيء، بما أنه الحد الوجود خارج عن الوجود فهو عدم، فذلك ما هي ليس ما شمت ليس لها من الليس إلا الليس وما شمت رائحة الوجود وهذه العبارات اعتبارية ليس لها أصل في الخارج. نحن عندما نقول بهذا البحث ما هي ما لنا علاقة بهذا الاصطلاح مرادنا من الماهية يعني حقيقة الشيء ماهيته ما به هو هو ما به الشيء هو هو حقيقة الشيء نحو الوجود مثل يعبر بعض الفلاسفة المعاصرين يعبر عن الماهية بنحو الوجود هذا نحو الوجود ما هي ما به الشيء هو هو وشاكل هذه التعبير هذا هو مراد من الماهية فيكون مراد من الماهية والمثل شو شيء واحد فالله تعالى ماهيته يعني أن الله تعالى مخالف لغيره من الماهيات يعني الله تعالى ليس له مثل لذلك عبارتين تكون شو على معنى واحد يعني الماء تنعبر أن الله تعالى ليس بمثل لا مثل له الشارح ماذا عبر قال أنه تعالى شو مخالف لغيره من الماهيات معنى واحد لا مثل له لا ماهية مماثلة له يعني لا حقيقة كحقيقته سبحانه وتعالى وضحت الفكرة فإذا الله تعالى التعبير واحد يعني التعبير الله تعالى لا مثل له الله تعالى لا ماهية له هما يعبران بنظر الشارح عن عبارة واحدة لذلك استبدلهما جعل عنوان المسألة شيء مع أن عبارة المتن شيء آخر مع أنه كان في عبر بعنوان ماذا يقول في أن الله لا مثل له لكن عبر أن الله تعالى لا ماهية لا ماهية من مماثلة أنه تعالى مخالف لغيره من الماهيات لأنه لا يريد من الماهية هذا حد الشيء يريد ما هي ما به الشيء هو هو إذا نناقش في عبارة إذا نحن بتراجعوا قسم 125 126 من هذا الكتاب راجعوا إذا بدكم هناك حيث يبين هناك يقول ما هي مأخوذة لفظة مأخوذة عن ما هو وما به يجاب السؤال عند السؤال بما هو فإنك إن قلت ما هو الإنسان قد سألت عن حقيقته وماهيته فإذا قلت حيوان ناطق كان هذا الجواب هو ماهية الإنسان في المقام طبعا هذا البحث له علاقة إذا بكرة أنتم تقرؤون فلسفة وبيقعدوا يسخفوا لكم القول بأن الماهية أصيلة مش بيسخفوا كثير بالفلسفة تقرأوا بداية ونهاية تشعر بالاستخافة إلى بمكان القول بشو بأن الماهية أصيلة نكتة في ذلك شو لأنه فسر الماهية بأي معنى بمعنى حد الشيء وحد الشيء خارج عن الشيء فإذا كانت خارج عن الوجود فقط هي لا تكون موجودة في المقام لكن إذا واحد فسر الماهية بهذا المعنى ما بيكون هذا القول بالاستخافة التي بينها أهل الحكمة المتعالية ينبغي واحد يتأمل بهذا العباء على كل حال ولو الاستخافة واقعا واحد يقول بأن حد الوجود هو موجود يعني طبعا أيضا بالروايات إذا ما هي المراد منها حقيقة الشيء وحتى بالروايات هذا هو المعنى الوارد بالروايات حيث مثلا سأل زنديق أن الله تعالى موجود أو غير موجود ما شكل ذلك فقال له الإمام عليه السلام فقال قال له الإمام قال له أنه موجود لله تعالى قال له الزنديق الإمام الصادق عليه السلام فقد حدثته إذ أثبت وجوده عم بيقول له بس قول الله تعالى موجود يعني شملت أنت جعلت الله محدودا قال أبو عبد الله لم أحده ولكني أثبته إذ لم يكن بين النفي والإثبات منزلة ما في حال ثالث يا أما نفي يا أما موجود فأنا أثبته ما حددته في المقام قال له السائل فله النية ومائية النية في اللغة العربية معنى الوجود بمعنى وجود الشيء بالمحيط للصاحب العباد يقول النية الشيء ثبوت كونه ووجوده قال له فله النية ومائية قال نعم لا يثبت الشيء إلا بالنية ومائية ما في شيء في الكون إلا شو إلا له النية ومائية حقيقة يعني له حقيقة مستقلة في المقام هذا بالنسبة لأصل الفكرة في المقام على كل حال الله تعالى له ماهية يعني له حقيقة وحقيقته مخالفة لسائر حقائق الذوات هذا البحث ما طرحوه في علم الكلام طرحوه في علم الكلام في مقابلة الجبائي الجبائي ماذا قال قال إن الله تعالى من حيث الذات ذات مساوية لسائر الذوات الممكنة وبما أن الله غاية ما في الأمر أن الله تعالى ذات الله تعالى تفترق عن سائر الذوات بصفة اسمها الألوهية تقتضي أحوالا أربعة هذه الأحوال لا موجودة ولا معدومة تعرفوها بالمنطق لا موجودة ولا معدومة الله تعالى مختص بصفة اسمها الألوهية وهذه الألوهية تقتضي أحوالا أربعة العالمية والقادرية والحيية والموجودية هذه صفات هذه أحوال أربعة هذه الأحوال أربعة لا موجودة ولا معدومة هذا الذي يميز الذات الإلهية عن سائر الموجودات، وقال الله تعالى من حيث الذات هو شو متساوي من حيث الحال كل الزوات. العلماء كلهم ردوا على ما أحد قبل كلامه، إنه كلامه سخيف جدا صراحة، باعتبار أنه يعني من إذا كان ذات الله تعالى حقيقته وتحقيقة ذاته، فكل ما يجوز علي يجوز عليه، باعتبار أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، لذلك كلامه أسخف من أن يرد عليه في المقام. هذا معنى وجوب الوجود تقتضي نفس المثل، باعتبار أن كل ما سوى الله تعالى شو ممكن، وإذا كان كل ما سوى الله تعالى ممكن شو بيكون، فلا بد أن يكون الله مخالف لكل الذوات، لأن حقيقة تلك الذوات الإمكان لها أحكامها، وحقيقة الله تعالى هي وجوب الوجود وله حكمه سبحانه وتعالى. واضح إن شاء الله؟ أحد عنده شيء؟ أحد عنده سؤال؟ شو؟ بس أنا بدي أبين بس نقطة بالروايات، بس هنطلع أول شيء عبارة بعدين أبين نقطة في الروايات، نقطة كتير لطيفة. طبعا مذكورة بالفلسفة بالشيء بالبداية والنهاية، مذكورة النقطة لكن تنسب للفلسفة أحسن ما تنسب للرواية أفضل ما تنسب للفلسفة في البطن. شو نسوي بعد؟ مرة سمعت صادقا قال يسأل سؤال أحدهم عن مسألة أنه بعض المنافقين، كيف أن تقولون أن هناك منافقون في مكة؟ كيف تقولون بأن هناك منافقون في مكة؟ معنوا مكة، حال مكة شو كان؟ كان الإسلام فيه ضعيفا، وإذا كان الإسلام ضعيف في مكة فكيف يعقل أن يكون في مكة شو منافقون؟ معنوا في آيات ظاهرة بأنه في مكة منافقون، يعني بعض الآيات القرآنية يأتي معنا إن شاء الله تعالى نكتة تأتي أن ظاهر بعض الآيات أن في مكة كان شو كان هناك منافقون. وكيف تقول في منافقين بمكة ومكة كانت زمن ضعف للإسلام؟ عشو ينافقوا في المقام؟ فهو هذا أجابهم، قال فلان الفلاني، قال فلان الفلاني شرح له، قال أنه قسم فلان الفلاني النفاق على قسمين، نفاق لأجل الخوف ونفاق لأجل الطمع، يعني واحد يدري أن هذه الحركة شو سوف تنتصر بعد حين، شو يسوي؟ يركب الموجة من أول أحسن ما يركب متأخر، أصير هكذا تدري أن هذه الحكومة سوف تسقط، ليش تضل تبقى معك؟ شو تسوي أصلا؟ تقود الثورة أنت، مو هيك أفضل؟ كنت تصور معهم، ليش ما تدري أن هذا شو؟ ولو ما دروكم إخبار غيب، هذه الأيام الحمد لله ما دروكم في إخبار غيب كثير، بعض الأحيان تكون ظاهرا بين المسائل، بس على كل حال افترض أنه تحتاج إخبار غيبي، ولو إخبار اليهود والجماعات اللي عندهم إخبار بأنه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، فعرفوا أن هذا النبي شو حركته سوف تنتصر، وأخبر أن هذا حركته سوف تنتصر، فركب اركب بالموجة شو من الآن، أحسن تركبها متأخر، تأتي متأخرا في المقام. فهذا اللي يسمونه نفاق طمعا، ليس نفاق جو لأجل الخط. هذه رواية رواية عن المهدي عليه السلام، هذه رواية عن المهدي صلوات الله تعالى عليه، مو تحليل أحد العلماء، انسب الحق لأهله بالنتيجة، يعني ما تنسبوا شو اسم. بعض الأحيان أنا تقول شيء حق أنا، وأنا أظهر نفسي أنه أنا أظهر أنا قلت أول واحد، ماشي ستتساهل معك أنا، مين أنت حتى أهتم كثير بقولك، لكن بس واحد يكون قول أهل البيت لا، وينسب الأهل الحق لأهله بالنتيجة، بس أنت ما كثير بهتم بأقوالك، أنت أقول أنه قال الشيخ صادق، يا عمرك ما تقول أنت شو بسوي لك أنا، بس قلنا الحق لأهله، أهل الحق الذي ما صدر الخير إلا من عندهم، وكل ما فيه حق من بيتهم صدر، وكل ما الباطل من بيت فلان وفلان، ينسب الحق لأهله دائما، مش ينسب الحق لفلان وفلان، من هن فلان وفلان؟ بالي قال أقول هذا عطف على الزائد أيضا، أي زائد؟ هذا البقاء الزائد، البقاء الزائد، أي البقاء الزائد لعبارة المتن، هنقرأ الرواية الآن، نقرأ الرواية الآن، أي البقاء الزائد يعني. نحن كنا نريد أن هناك ذاك البحث، قلنا الله كنتش الظاهر، قلنا أن الله تعالى باق ببقاء أو باق ببقاء زائد أو باق بنفسه بنفسه ليس ببقاء زائد، فالوجوب يدل على البقاء ونفي الزيادة، هذا نفي نفس البقاء الزائد، فهذا عطف على الزائد أيضا، أو وجوب يدل على نفي الزائد ونفي الشريك ونفي المثل، وهذا مذهب أكثر العقلاء، وخالف فيه أبو هاشم الجبائي، أبو هاشم هو الابن، فإنه جعل ذاته مساوية لغيرها من الذوات، وإنما تخالفها بحالة توجب أحوالا أربعة هي الحيية والعالمية والقادرية والموجودية، وتلك الحالة هي صفة الإلهية. وهذا المذهب لا شك في بطلانه، فإن الأشياء المتساوية تشارك في لوازمها باعتبار أن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فلو كانت الذوات متساوية لجاز الانقلاب القديم محدثا، وبالعكس وذلك باطل بالضرورة. فأنا
ما هو وجه أنه واجب الوجود
نعم.
لو كان
واجب متشابه متساوي الذات حتى مع الممكنات، لكانت كل أحكام الممكنات جارية على واجب الوجود. وجوب الوجود ينفي أحكام الممكنات عنه، كالحدوث ومشاكل هذه الأمور كلها منفية عن ماذا؟ عن واجب الوجود. واضح؟ ما وصل؟ وش جاب لك؟
احكي عن الحل له. اذا كان له مثل فان المثل لابد ان يكون بينك وبينه اشتراك حتى يحصل المثليه وبينك وبينه تمام. اذا تركت
فضائل وحدانية يعني لا هو مش ناظر هكذا. ابن هاشم الجبائي ليس يقول ان الله تعالى له مثل بمعنى انه له واجب وجود اخر، قلت هذا البحث طرحينه في مقابل ابي هاشم الجبائي. ابو هاشم الجبائي لا يقول بان هناك اله اخر، هو يقول ذات الله كذات الممكنات. فنحن في مقام رد هذا القول، مو في مقام رد اللي عم تفضل فيه ان نقول ان هناك واجب اخر، وليس هذا دليل وحدانية. بس رواية لطيفة، هذه الرواية سابقا قرأنا مقدار منها، رواية اللي قلنا فتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن، قلنا في خلاف من هو أبو الحسن الرضا أو الهادي صلوات الله تعالى عليهما. بيبنى هذا في المقام هذه العبارة، بيقول له الإمام الهادي أو الرضا، وأن كان غالب الظن عندي وأن كان الظن لا يغني من الحق شيئا، سمعت يقول هو اللطيف الخبير السميع والبصير الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولو كان كما يقول المشبهة لم يعرف الخالق من المخلوق ولا المنشئ من المنشأ، ولكنه المنشئ فرق بين من جسمه وصوره وأنشأه، إذ كان لا يشبهه شيء ولا يشبه هو شيئا. قلت أجل جعلني الله في ذلك، لكنك قلت الأحد الصمد، وقلت لا يشبهه شيء، والله واحد والإنسان واحد. كيف الله لا يشبهه شيء ولا شو؟ أتصف بنفس أوصاف الله سبحانه وتعالى، أليس قد تشابهت الوحدانية؟ مثل تقول أنا عالم والله عالم، فإذا أنا لي وصف كوصف الله سبحانه وتعالى. قال يا فتح أحلت ثبتك الله، إن شاء الله ما تكونش اسمه لا تبقى متذبذبا، أحلت ثبتك الله. إنما هذه العبارة في الجوهر، هذه العبارة إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة. إنما التشبيه في المعاني وأما الأسماء فواحدة. لا يراد يعني الإمام هذه العبارة يريد أن يقول لنا التشبيه دائما يكون وين؟ بلحاظ الاسم، بلحاظ المعنى. أن تقول حقيقة المعنى عند الله هو نفس حقيقة المعنى الموجود عند الإنسان، لكن إذا قلت الاسم يطلق علينا اسم واحد لا يعني أنك أنت شبهت. شوفوا هذه المسألة، مرة واحد يقول التشبيه بالأسماء الاسم واحد، ما المراد منه؟ هل المراد منه أنه الاسم يطلق الاسم يطلق هذا كله مرة شجاع هذا الذي يجب خربطهم خلصهم لأن يحبون كلمة اسم يطلق علينا على نحو الاشتراك اللفظي حيث ماذا قال الإمام؟ المعنى مختلف والاسم شو مشترك؟ إذا كان الاسم مشترك والمعنى مختلف يصير ماذا؟
اشتراك
لفظي. هل هذا هو المراد أو أن المراد شيء آخر؟ المراد الاسم واحد بلحاظ أصل المعنى، وحقيقة المصداق تختلف. أي المراد؟ المراد هذا أو المراد هذا الثاني؟ هذا خطأ، لأن هذا يتمنى التعطيل. إذا قلت بأنه اشتراك لفظي بينه وبين الله تعالى، شو يعني بسبب العالم عند الله؟ ما ندري عنه شيء في المقام. لذلك الإمام ماذا بيّن؟ شوف الإمام عبارة كل دقيقة بالرواية، يقول إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة، وهي الدلالة على المسمى. الأسماء واحدة، أي أسماء؟ بما هي دالة على المسمى. وذلك أن الإنسان وإن قيل إلى آخر العبارة في المقام،
أما الأسماء فهي واحدة،
أما الأسماء فهي واحدة وهي دلالة على المسمى بالكاف، الجزء الأول صفحة 118 وما بعدها، ومروية رواية بالتوحيد للصدوق وعيون أخبار الرضا أيضا الرواية في المقام. هذه الرواية تقرأوها بالفلسفة هلا بيقولوا أنه ليس كمثلي شيء، ليس شو، مش بحث الاشتراك المعنوي للقارئين، وإذا بالقارئين تشكيكم أدري شو. طبعا إحنا ما بنقبل كلامهم لسه هناك يعني، بس أنه متوقعين من جهة نحن وياهم، نحن ما بنقبل اشتراك اللفظ والتعطيل. نحن لا نقول بأن حقيقة العلم عند الله غير العلم عندنا، لا نفهم من العلم شيئا، لكن إيه نعم فرق بيننا وبين الفلسفة، أن الفلسفة أثبتوا لله تعالى مثالا، نحن ما أثبتنا لله تعالى مثالا. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الفلاسفة قالوا أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لكن له ماذا؟ له مثل، ليس له مثل لكن له مثال.
سوف يأتي أصل المعنى وحقيقة
اختلف، أصل المعنى موجود يعني تفهم من المعنى العدة، بس قول الله تعالى عالم، شو المراد من عالم؟ عالم ما معنى عالم يعني ينكشف الأشياء، لكن حقيقة علمه حقيقة علمنا، أنت علمك زائد على ذاتك، علمه عين ذاتي بغض النظر عن اتحاد العقل والعقل والمؤدي الثالث السابق هذا المبتلى.
بس في الرواية شو فهمنا بأن المراد والثاني
هاي الرواية العبارة هكذا، إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة، في أسماء الدلالة على المسمى، لم يقل الأسماء بغض النظر عن المعنى. لو كان يريد الاشتراك اللفظي لكان ماذا قال؟ قال هي الأسماء واحدة ونقطع السطر بلحاظ أصل اللفظ، لكنه اعتبر أن الأسماء واحدة بما هي دالة على المسمى والمعنى. فإذا المراد المعاني يعني حقيقة المصداق،
اشتراك معنى
ويجمع معنى الفلسفي بس الأداب بسيط الحقيقة كل الأشياء. يأتي إن شاء الله الحديث عن بسيط الحقيقة كل الأشياء، هذا شيء آخر، ذاك شيء آخر. نحن هالقد المقدار بذل الرواية، اشتراك المعنى ولا عند الفلسفة بمعنى أنه أنا مثال لله تعالى شيء آخر، ذاك كل الروايات تنكره، هذا كل الروايات تنكره. الإمام يعطي مثال يقول ذلك أن الإنسان وإن قيل واحد فإنه يخبر عنه أنه جثة واحدة وليس باثنين، والإنسان نفسه ليس بواحد لأن أعضاؤه مختلفة وألوانه مختلفة ومن ألوانه مختلف ليس بواحد، يعني أنت لو وجد غير لون لحيتك من غير شر، وهو أجزاء مجزأ ليست سواء، دمه غير لحمه ولحمه غير دمه وعصبه غير عروقه إلى آخر إلى آخر، هو واحد لكن وحدتك شلون وحدتك؟ عندك دم وعندك عروق وعندك أيد وعندك أرجل وعندك أذنين وعندك ألوان مختلفة وما أدري شو تسوي كمان،
وحدة
في عين الكثرة. أبدي فلسفة. فكذلك سأل جميع الخلق الإنسان واحد في الاسم لا واحد في المعنى، والله جل جلاله هو واحد لا واحد غيره، ولا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا زيادة ولا نقصان. فأما الإنسان المخلوق المصنوع المؤلف من أجزاء مختلفة وجواهر حتى غير أنه بالاجتماع شيء واحد.
ما يمكن أن يقال أن إذا كان الله سبحانه وتعالى مبدع الكمال ومخرجه من العدم، لأن كل كمال عند الإنسان هو كمال عند الله بلحاظ أنه مبدع الأشياء مثل العلم.
فأخذ الشيء يعطيه أنت أصدق؟
لا 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 لا.
لكن
بما أنه مبدع الشيء من العدم،
كل كمال يعني لابد أن تسوى إلى الله تعالى، حتى الجسم الإلهي،
لا لا لا،
حتى الأنف، حتى الأذن، الأذن مش كمال،
هذا يسمى كمال.
اسأل صدر المتألهين، اسأل من كان بها خبيرة. صفياتي إن شاء الله تعالى معنا في ذيل المسألة الحادي ها الثانية عشرة، صفياتي إن شاء الله تعالى أن الجسم كمال فلا بد أن يثبت الله سبحانه وتعالى.
بسم
الله، إيه بل الجسم الإلهي بسم العقل بعبر عنه بعض التعبير. على كل حال هذه الرواية، المثل العاشرة في المقام هي أن الله تعالى غير مركب. قال الماتن والتركيب بمعاني، أي أن وجوب الوجود يدل على نفي التركيب.
شيخنا هني الأصل المعنى والحقيقة تختلف في أي سفر؟
طبعا ما في مش عم تحكي أصلا.
إذا قلنا الاسم واحد بلحاظ أصل المعنى
كل الأسماء، يعني هذا إطلاق كل أسماء الله تعالى أسماء واحدة، معنى واحد، أصل المعنى واحد، لكن حقيقة المعنى تختلف منه. أصلاً ما لعل أصلاً ما يكون في أي اشتراط. يعرف بن قحطان عندما وضع لفظة العلم للعلم لهذا المعنى العلم، ما وضع أنه تصور حقيقة علم الله عز أو حقيقة علم الإنسان. آخر هم وعنده العلم ما معنى أصل المعنى، أنا بدل على انكشاف أكثر من هيك ما عنده.
فقط الأسماء ننظر إلى الأسماء، رواية ننظر إلى الأسماء فقط.
شو أضاف صفات كمان؟
إيه
الأسماء والصفات شيء واحد كم يأتي. طيب يأتي بالبحث توقفية الأسماء أنه نفي اللذة والألم. مسألة 18 تصفيات لا فرق بين الاسم والصفة. حتى الفلاسفة معترفون بأنه لا فرق بين الاسم والصفة.
المرتاح شو المرتاح؟
ها؟
المرتاح.
مين المرتاح؟
ده جوش. يا مرتاح ويا
بار.
يا بار.
ما فرق بين الاسم والصفة. صفياتي إن شاء الله تعالى. بغض النظر عن هذه الكلمات يعني. شد المطلوب لعله كان كفرك هلا حكيت هالكلمة قدامه.
دعاء.
لا يعترف.
غض الدعاء وما
كنا لعله كان كفرك هلا. الله يرحمه لو كان موجود بس. مسألة العاشرة التركيب والمعاني. فأنه تعالى غير مركب، يعني وجوب الوجود يدل على نفي الزائد، يعني نفي البقاء الزائد، ونفي التركيب بمعاني. معاني التركيب هم ذكروا معنيين للتركيب، التركيب العقلي والتركيب الخارجي. مراد من التركيب العقلي تركيب الإنسان من الجنس والفصل، يعني تركيب الماهية من جنس وفصل، تركيب الحقيقة من جنس وفصل، باعتبار أنه بالخارج ما في جنس وفصل، بالخارج في إنسان، لكن تحليل عقلي يقول أن الإنسان مركب من جنس وفصل. مقابل التركيب الخارجي له أنحاء التركيب الخارجي. عندنا التركيب الخارجي مثل تركب الجوهر الجسماني من مادة وصورة، تركيب المقادير من الأجزاء الكمية مثل الأعداد والخطوط وما شاكل ذلك، بسموها مقادير أجزاء مقادير، يعني المقادير مركبة من أجزاء كمية. وعندنا تركب أيضا من الأجزاء العنصرية كما في المركبات الطبيعية مثل الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين، هذه يسمونها مركبات عنصرية في المقام. دليل على أن الله تعالى غير مركب، شو الدليل على ذلك؟ تعرفوا حافظينه لعله فالوجوب الوجود بنا نحن في المقام، لأن هذا نثبت ماذا؟ لو كان الله تعالى لو كان مركبا لما كان واجبا. ليش لو كان مركبا لما كان واجبا؟ لأن التركيب ما معناه؟ التركيب معناه الكل مركب بحاجة إلى جزء. استهاب الصحب هيك أحسن، وكل جزء غير كله صار كل مركب بحاجة إلى مين؟ إلى غيره. كل مركب بحاجة إلى غيره، والحاجة تنافي وجوب الوجود. هذا هو الدليل. كل مركب شو بحاجة إلى جزء، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هذا المركب موجود من دون أجزائه. فيك تتصور ماء بلا هيدروجين؟ أنا بتصور عادة، فمش نصور مرة هيدروجين بلا الماء. سأل أقول حال ما في تتصور ماء من دون أكسجين وهيدروجين، لابد لما يتصور لا، وجود الماء يحتاج إلى هيدروجين على ما قالوا لنا نحن صغار إلى هذا اليوم، يقولون لنا أن الماء بحاجة إلى شو؟ إلى هيدروجين في المقام. طيب إذا كان الماء بحاجة إلى هيدروجين فلا تتصور من دونه. طب الهيدروجين هو غير الماء أو هو عين الماء؟ الهيدروجين شيء والماء شيء آخر. فلو كان الماء بحاجة إلى الهيدروجين صار محتاجا إلى ماذا؟ إلى غيره، وهذا شو خلف كونه واجبا غير محتاج في الوجود إلى غيره. هذا دليل على أن الله تعالى غير مركب. إن قلت كما قال اللهيجي، قال اللهيجي أن هذا غاية ما يدل على أن الله تعالى غير مركب بالتركيب الخارجي، لكن من قال بأن الله تعالى غير مركب بالتركيب الذهني تحليلي؟ ما في أي تركب خارجي، ما في أي حاجة خارجية، بالخارج بسيط لكن بالتحليل شو من حلو للأجزاء. قالوا لك تركيب ذهني بنشوف شو من ماذا؟ من جنس وفصل. ما هو الجنس؟ هو المادة. هو الجنس وشو المادة لا بشرط، والصورة والفصل والصورة لا بشرط، مش هيك؟ مش هي المادة، مش هو الجنس وعين الصورة في الخارج. الجنس هو عين المادة، والفصل هو عين الصورة. مش قرأته بالفلسفة؟ هاي قاعدة بالفلسفة اسمها. فإذا كان التركيب الخارجي من فيه فالتركيب الذهني أيضا، يعني إذا نفيت تركب الخارج من مادة وصورة، فأنت قد نفيت عنه الجنس والفصل، لأن الجنس ما هو؟ هو عين الصورة، عين المادة، والصورة هي عين الفصل، ليس شيء آخر. بعد إن شاء الله تعالى. وأيضا إذا قلت أنا مركب مما هي وجود ما هي، شيء حد هو والله تعالى حد ولا حد له في المقام. في دليل آخر على نفي التركيب أيضا كمان تستفيدوا مما تقدم صفحة 135 من هذا الكتاب، أن لو كان الله تعالى مركبا من جزئين، فنسألك لو قلت أن الله تعالى مركب من ماذا؟
من جزئين.
نسألك هذان الجزئان واجبان أو ممكنان أو أحدهما واجب والآخر ممكن؟
كله أسود نكتب
سود ألف
سود تسعيد
مشروع بارش بعضهم
ألم
ترى
أنهم يجبوا
لبالهم إلا عندما أقول مركب، مركب بماذا؟ من جزئين واجبين، واجبين أو جزء واجب وآخر ممكن أو كل منهما ممكن. أي احتمال؟ احتمال رابع بعد ببالك؟ لاتهم ممتنعين الوجود بشيكة؟ ما بيصير. يا أما لاتهم واجبين، يا أما لاتهم ممكنين، يا أما أحدهما ممكن والآخر واجب. كل منهما ممكن، كيف ممكنين ممكن يسوي واحد واجب؟ هذا شو محال طفرة ما أدري شو محال واضح هذا. أنا تجمع ممكن يصير واجب، يعني تجمع حادثين يصيروا شو قديم، ما هو حادثين كيف صاروا قديم؟ تجمع محتاج ومحتاج ما يصير ذاك ما يصيروا ما في تجمع غبي وغبي يصيروا ماذا واحد ذكي بيتناغى الأغبياء في المقام. تجمع 10 أغبياء مع بعض ما في يصيروا ما بيصير واحد ذكي يبقوا شو 10 أغبياء جزء واجب وآخر ممكن وآخر. إذا كان واجبين، إذا كان واجبين هذه النقطة بس حتى نفهم بس التركيب نحن. ليش شيء يتركب مع شيء آخر؟ لماذا أنا أتركب معك أتركب معك والمصرح مركب واحد؟ لأن أنا في وجود غير محتاج ولا في وجود. لا يمكن أن يكون جزئين متركبين مع بعضهما البعض إلا إذا كان في بينهما ماذا؟ نحن حاجة بينهما بحيث يحصل بينهما هذا الانضمام والاتحاد. وليش جعلنا هذه الطاولة فوق هذه الخشبة فوق الحائط؟ لن يتركبت، يبقى تركب اعتباري. التخريج شو اسمه؟ أمر الجيش العسكري، يبقى شو تركب اعتباري؟ باعتبار أجزاء غير محتاجة في الوجود لبعضها البعض. التركب بين الأشياء إنما يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الحاجة بين هذه أجزاء. فكون واجبين لا يمكن ذلك باعتبار أن كل واحد وجوده مستقل، وهذا كل فكونهما واجبين الوجود. وأيضا أحدهما واجب والآخر ممكن، أيضا هذا محال باعتبار أن كيف واحد واجب والثاني يكون حينئذ شو ممكن. فالواجب لا يحتاج إلى الممكن، على أنه إذا كان مركبين أمتين كانوا مركبين منذ الأزل ولا شيء حادث؟ هذا تركب الحادث وتركب الأزل، يعني تركب أزل لا يمكن، تركب حادث هو كان مستقل بالوجود بعدين تركبه، اللي هو كان واجب ثم انقلب إلى كونه محتاجا. واضح فكرة؟ ما حاصل نفتة في المسألة.
نفس
الدليل. ها؟ مش ما مش تتصورها أنت. طبعاً الروايات كثيرة جدا هي نفي التجزؤ، بس نقرأ بس رواية واحدة من الروايات نحن عن أمير المؤمنين عليه السلام. هذه الرواية معروفة جدا، رواها الشيخ الصدوق بأكثر من كتاب. الرواية أن عربياً قال قام يوم الجمل، وقال قام يوم الجمل الأمير المؤمنين، فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ فحمل الناس عليه قالوا يا أعرابي أما ترى ما في قلبي أما في أما فيه أمير المؤمنين تقسم القلب شو فضيلة؟ قلبه مقسوم تعب وين شغله هنا وهنا، ومعركة الجمل قائمة، والفتنة الكبرى كانت معركة الجمل. يدري ما هي معركة الجمل؟ أعظم فتنة ابتلي بها المسلمون. شو هنسوي بعد؟ ودين دين إلا الله واحد. شو هلا وقتك الله واحد أو اثنين؟ خلينا نشوف شو مشكلتنا إحنا. فقال أمير المؤمنين دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. نحن عندنا التوحيد، ماذا نريد منهم؟ ماذا نريد منهم نحن إلا التوحيد. ثم قال يا أعرابي، إن القول بأن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوز على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداء، فهذا باب الأعداد، فهذا لا يجوز، لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداء. فيش تقول الله واحد اثنين وثلاثة، الله واحد ما له ثاني. أنت بتقول ثاني إذا كان محدود، أما إذا واحد غير محدود كيف يصير بالثاني؟ حتى تعمل شيء ثاني لابد أنك تحرز يكون الأول محدود حتى تستطيع ماذا تعمل عنه كوبي بيست. أما إذا كان الأول غير محدود كيف تقدر يكون له ثاني؟ لأن ما لا ثانية له لا يدخل في باب الأعداد. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة، بس قالوا ثالث حد الله تعالى. وقول القائل هذا كمان كفر، وهو واحد من الناس يريد به نوع من الجنس. أنا تقول الله واحد معنى جنس واحد، حقيقة جنس واحد، فهذا ما لا يجوز عليه أنه تشبيههم. وجد ربنا شو
النوع من الجنس
أنه مثل أنه شو اسمه أنه هو له. يعني كيف عندك الإنسان نوع والحيوان نوع والبقر نوع والعياذ بالله، بتقول عندهم هؤلاء واحد واحد من حيث الحيوانية واحد، فتقول الله واحد من حيث الذات، يعني مثلا واحد مثل مثل آخر، هذا تشبيه الله تعالى بخلقه بالسير في المقام. عرفت كيف؟ أما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له الأشياء شبه كذلك ربنا، هذا طبقا ذكرناه التوحيد نفي التشبيه. وقول القائل أنه عز وجل أحدي المعنى، هذا المهم، أحلي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل. المسألة الحادية عشرة في أنه تعالى، فتقرأ العبارة لأنها عفوا. قال هذا عطف على الزائد بمعنى أن وجوب الوجود يقتضي نفي التركيب أيضا، والدليل على ذلك أن كل مركب فإنه مفتقر إلى أجزائه لتأخره، لتأخر مين؟ مركب، وتعليله بها، يعني وأنه موقوف عليها معلل بها، معلل موقوف في وجوده عليها متأخر رتبة عنها. وكل جزء من المركب فإنه مغاير له من له المركب، فكل مفتقر غير ممكن، كل مفتقر غير في الوجود يعني ممكن. فلو كان الواجب تعالى مركبا كان ممكنا هذا خلف، فوجوب الوجود يقتضي نفي التركيب. واعلم أن التركيب قد يكون عقليا وهو التركيب من الجنس والفصل، وقد يكون خارجيا كتركيب الجسم من المادة والصورة، وتركيب المقادير من غيرها، يعني من غير المادة والصورة. يسموها الأجزاء الكمية بالاصطلاح، يسموها بالأجزاء الكمية مثل العدد. ولجميع من فينا عن الواجب تعالى اشتراك المتركبات في افتقارها للأجزاء، فلا جنس له تعالى ولا فصل ولا غيرهما من الأجزاء العقلية والحسية. مسألة الحادية عشرة في أنه تعالى لا ضد له. قال والضد، هذه المسألة أيضا هي عطف على الزائد. أي زائد؟ أن وجوب الوجود ينفي بقاء الزائد والضد. الضد له معنيان كما أشار إلى ذلك شو اسمه كان المعلم ابن سينا في الإشارح، الإشارات والتنبيهات، بمتن الإشارات والتنبيهات مو بالشرح الإشارات، صفحة 275 بنفس المتن الإشارات والتنبيهات، حيث قال الضد يقال عند الجمهوري على مساو في القوة ممانع. الضد يقال عند المشهور شو؟ على مساو في القوة ممانع. وكل ما سوى الأول فمعلول، والمعلول لا يساوي المبدأ الواجب، فلا ضد للأول من هذا في هذا الوجه. يعني الله تعالى ضد له أن يكون له ممانع، ما كل شيء معلول له، فكيف يكون شو ممانعا ومضادا له؟ إذا كل شيء محتاج له في الوجود كيف يكون شو مضادا له؟ واضح؟ ويقال عند الخاصة، يعني أهل الاصطلاح، ويقال عند الخاصة لمشارك في الموضوع معاقب غير مجامع، إذ كان مثلا من الراجع إذ ولا إذا كان العبارة، إذا كان في غاية البعد طباعا، هذه إذا كان في غاية البعد طباعا العلاقة باصطلاح المنطق. بالمنطق عندهم خلافين بالضبط. الخلاف الأول أن بعضهم يقولون بأنه ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع. عندهم اختلفوا هل الأضداد مختصة بالأوصاف العرضية أم أن الأضداد تشمل الذوات. إذا قلت أنه ما يعاقب على المحل يعني المتعاقبين على محل واحد فبيشمل الذوات باعتبار أن الجوهر يحتاج إلى ماذا؟ إلى محل. أما إذا قلت المتعاقبين على موضوع فخصصت شو الحكم وين؟ بالأعراض، لأن الجوهر لا يحتاج إلى موضوع يتكئ عليه. فإذا إذا مرة بتقول أن التضاد الاصطلاحي مختص بالأعراض، مرة بتقول التضاد الاصطلاحي مختص بشو؟ يشمل الذوات. طبعا إذا قلت بأن التضاد الاصطلاحي مختص بالأعراض يكون البحث ساقط بلحاظ الله تعالى، باعتبار الله تعالى جوهر وليس بعرض. والخلاف الثاني في الاصطلاح المناطق هو هذا الاصطلاح بينهما غاية النفرة والتباعد. المعروف في اصطلاح المنطق أنهما لا يجتمعان، أما اصطلاح غاية النفرة والتباعد ما يذكرونه في المقام، لكن بالفعل يذكرون كثيرا أن الذي ضاد البياض هو السواد لا شيء آخر. لذلك عندما نقول هناك تضاد بين الصفار والسواد، نحن في الواقع لا نقول الأصفر ضد السواد، بل الأسود هو ضد البياض الموجود في الأصفر. مش هيك بذكروا؟ بيعبروا تعبيراتهم ما نفهمها نحن كثير، بس هيك نقولها ببغائيا نحن الحمد لله. ممكن واحد يصير عالم ببغائي عادي. طيب الله تعالى ضد له بالمعنى الأول، شو الدليل؟ مش الدليل على الله تعالى بالمعنى الأول اللي هو قال شيخ ابن سينا الله تعالى ضد له بالمعنى الأول أن كل شيء معلول له، فلا يكون له ضد بالمعنى الأول. أما المعنى الأول هو ممانع، وإذا كان كل شيء معلول له فكيف يكون معلوله ممانعا له ويعدمه ساعة ما يشاء. أما إذا كان الضد بالمعنى الثاني اللي هو غاية النفرة، فأما أن تقول مختص بالأعراض فواضح، أما إذا قلت أنه غير مختص بالأعراض فلا بد أن يكون شوف تماثل بينهما، وقد نفينا أن يكون لله تعالى مثل فلا ضد له، على أنه سوف يأتي إن شاء الله تعالى أن الله تعالى حيز له، فليس حالا في محل حتى يكون له ضد. بعبارة أخرى التضاد فرع الجسمانية، بده يكون عندك أجسام حتى يقع بينها مضادة اصطلاحية منطقية، والله تعالى ليس في حيز ولا محل ولا جهة ولا 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 بين الله تعالى يكون له ضدان. هذا حاصل الكلام في هذه المسألة. قال عندكم سؤال؟ قال هذا عطف على الزائد أيضا، فإن وجوب الوجود يقتضي نفي الضد، لأن الضد يقال بحسب المشهور. مشهور أرض يعني عامة الناس، عفوا مشهور المنطق الاصطلاحي، على ما يعاقب غيره من الذوات على المحل أو الموضوع. قلنا الفرق بين المحل والموضوع هذا المحل حتى يشمل الجواهر، الموضوع مختص بالأعراض. مع التنافي على سبيل التعاقب مع التنافي بينهما، قلنا في خلاف بينهما أنه على غاية النفرة أو لا، وواجب الوجود يستحيل عليه الحلول فلا ضد له بهذا المعنى. ويطلق أيضا على مساو في القوة ممانع، وقد بينا أنه تعالى لا مثل له فلا مشارك له تعالى في القوة. بالمحل حتى يشمل الذوات، لأن الذات لا تحتاج إلى موضوع لكنها تحتاج إلى محل، اللي تحتاج بسميه الحيز كما يأتي معنا. مسألة الثانية عشرة تتبقى كمل. الحمد لله رب العالمين. في هذه المسألة بس أعطيكم فارس المسألة الثانية عشرة. بالمسألة هذه إن شاء الله تعالى سوف نبحث أولا على الدليل عن الله تعالى لا حيز له في مقابل المجسمة. طبعا هذا البحث هو طرح لأجل نفي التجسيم، وإلا أنا واقعا هلا ما أفهم شو الفرق بين هذه المسألة المسألة الخامسة عشرة عندما تكلم عن نفي الجهة، نفس مسألة واحدة هما. صار أقول الحال نفي الحيز نفي باعتبار أنه الجسم يحتاج إلى حيز، فبس نفي الحيز نفينا ماذا؟ التجسيم. فنحن نذكر أول شيء الدليل على نفي التجسيم عن الله تعالى يعني الحيز، وبعد ذلك نتعرض للنسبة إلى الهشامين أنهما قالا بالتجسيم، الهشام بن الحكم وهشام بن السالم رحمة الله تعالى عليهما. وثالثا نتعرض للتجسيم عند صدر المتألهين، ما نقول كل الفلاسفة، واقع ما وجدت أحد أصلا، ما وجدت عن صدر المتألهين في كتاب واحد أنا، فقط بشرح أصول الكهف في آخر حياته قالها، أما سابقا ما وجدت بعبارة يعني قالها عمر 60 سنة بعد ما صار عمره 60 سنة قالها، أما قبل ذلك ولا مرة قال أن هناك جسم إلهي. شايف أنت في كتاب آخر بشرح أصول الكهف الشايف خبرنا أن ما استطعت أن أجدها، فحصت وفحشت لم أجدها، وحتى وجدت كلام السبزواري يؤول العبارة، يعني سنفرفر إن شاء الله كلام السبزواري يقول مقصود من اليد الإلهية القدرة. سهلة السهادة، يعني حلت مشكلة هذه. إذا المراد من اليد الإلهية القدرة هنيئا، بس ما يعني ما تحتاج هذا البحث العلمي أن تقول أنك أتيت بشيء جديد، يعني إذا اليد الإلهية بمعنى القدرة يعني. بس هو قطعا لا يريد صوت الدين هكذا. سفيات إن شاء الله تعالى. فنحن لنا ثلاث أبحاث، بحث الأول أصل البحث، بعدين تعرض بالنسبة إلى الهشامين رحمة الله تعالى عليهما. وأنا أقول لكم من الآن أنا ما أعرف كيفية توجيه كلام هشام بن سالم. هشام بن الحكم ندافع عنه، لكن هشام بن سالم نوكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أما البحث الثالث هو العلاقة بكلام صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، يأتي بحث مخصص بعون الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.